الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب دفع أهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي رحمة الله عليه. قال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه الآية يظهر تعارضها مع قوله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. ووجه الجمع أن الحصر في آية الإسراء حصر في المانع العادي، والحصر في آية الكهف حصر في المانع الحقيقي، وإيضاحه هو ما ذكره ابن عبد السلام من أن معنى آية الكهف وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن الله أراد أن تأتيهم سنة الأولين من أنواع الهلاك في الدنيا أو يأتيهم العذاب قبلا في الآخرة، فأخبر أنه أراد أن يصيبهم أحد الأمرين. ولا شك أن إرادة الله مانعة من وقوع ما ينافي مراده، فهذا حصر في المانع الحقيقي لأن الله هو المانع في الحقيقة. ومعنى آية سبحان الذي أسرى أنه ما منع الناس من الإيمان إلا استغرابهم أن الله يبعث رسولا من البشر، واستغرابهم لذلك ليس مانعا حقيقيا بل عاديا يجوز تخلفهم فيوجد الإيمان معهم، بخلاف الأول فهو حقيقي لا يمكن تخلفهم ولا وجود الإيمان معهم. ذكر هذا الجمع صاحب الإتقان والعلم عند الله عز وجل. قوله تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عميا وبكما وصما، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، وقوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، وقوله تعالى: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. والجواب عن هذا من أوجه: الوجه الأول وهو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته، ويكون ذلك في مبدأ الأمر أي في مبدأ القيامة، ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. الوجه الثاني أنهم لا يرون شيئا يسرهم ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون بحجة، كما أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعون. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس، وروي أيضا عن الحسن كما ذكره الألوسي في تفسيره. فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به كما تقدم نظيره. الوجه الثالث أن الله إذا قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وقع بهم ذاك العمى والصم والبك من شدة الكرب واليأس من الفرج. قال تعالى: ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلاثة مقدرة، والله أعلم. سورة الكهف، قوله تعالى: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذه الآية تدل بظاهرها على أن المكره على الكفر لا يفلح أبدا، وقد جاءت آية أخرى تدل على أن المكره على الكفر معذور إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان. وهي قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. والجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة. يعني معنى ذلك أن الأمم قبلنا كان الواحد إذا أكره على فعل محرم يؤاخذ ويعاقب على فعله. أما في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فرفع الله المؤاخذة عن أي الإثم. وكما لا يخفى عليكم فرق بين رفع المؤاخذة أي الإثم وبين الضمان، فالضمان أمر والمؤاخذة من الله أمر آخر. يقول: إن رفع المؤاخذة مع الإكراه من خصائص هذه الأمة، فهو داخل في قوله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فهو يدل بمفهومه على خصوصية خصوصه بأمته صلى الله عليه وسلم، وليس مفهوم لقب، لأن مناط التخصيص هو اتصافه صلى الله عليه وسلم بالأفضلية على من قبله من الرسل، واتصاف أمته بها على من قبلها من الأمم. والحديث: وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم، فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول. يعني نلتفت إلى هذه الجزئية، يعني الإمام أحمد والإمام ابن أبي حاتم هما من هما، ومع ذلك أعلى بعض الأحاديث وتلقاها العلماء بالقبول. فنرجو عدم الانتصار لقول لأنك تحب صاحبه، هذا ليس من الدين بل بعيد. لذلك الإمام ابن رجب الحنبلي تكلم في مسألة أجاد فيها وأفاد. حاصلها أن من علامات اتباع الهوى أن الرجل ينصر قولا في مسألة فيها قولان، لا لأن الأدلة تدل على هذا القول بل لأنه صدر عن محبوبه. وإن صدر هذا القول عن رجل آخر لا ينصره ولا يعبأ به. دي من علامات الهوى. واضح يا مشايخ؟ يعني مسألة فيها قولين معتبرين مثلا، يعني فقول نسب إلى شخص أنت تحبه والقول الآخر إلى غيره، فلحبك لهذا الرجل نصرت قوله، ولو صدر قوله من غيره ما نصرته. ده من اتباع الهوى. كده دايما بنقول خد بالك من نفسك كويس، ودايما كده خلي عندك نظر ثاقب في تصرفاتك وفي أحوالك، والجأ دائما إلى الله أن يبصرك بعيوبك. طيب، يقول: وإن أعله أحمد وابن أبي حاتم، فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول. يبقى انت بقى تتشبث وتقول ابن أبي حاتم والإمام أحمد، عل الحديث وتبدأ تطعن في من ضعفه في من صححه، لا تؤخذ عليك، تؤخذ عليك. لذلك حديث لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث يعني العلماء بيقول عنه شهرته تغني عن سنده، من كثرة انتشاره واشتهاره. وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم قاله يوم الفتح: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فنعني نأمل يعني إن شاء الله أن نحاول نطهر قلوبنا، لأن كثير ما يأتيني من بعضكم أو من غيركم بعض الأمور المتعلقة بمسألة التحسين والتضعيف، وأرى الكلام فيها من بعضكم كلام فج لا يليق أبدا أمر إن شاء الله. نعم نتفق كان الحديث لم يتكلم فيه أحد بحسن ولا بصحة لا شك أنه مردود ولا يقبل، ولكن هب أن الأمر فيه شيء من السعة خلاص. كن بقى أنك تحب الفلان العلامة أحمد شاكر أو العلامة الألباني والعلامة ابن باز ومحبتك له شيء، وكون أنك تنتصر لقوله ولا قول إلا قوله هذا خطأ منك. طيب يقول ومن أصرح الأدلة أن من قبلنا ليس لهم عطر بالإكراه، حديث طارق بن شهاب في الذي دخل النار في ذباب قربه لصنم مع أنه قربه ليتخلص من شر عبدة الصنم، وصاحبه الذي امتنع من ذلك قتلوه، فعلم أنه لو لم يفعل لقتلوه كما قتلوا صاحبهم، ولا إكراه أكبر من خوف القتل، ومع هذا دخل النار ولم ينفعه الإكراه. هذه الطرق ابن شهاب تكلم فيه كثير من أهل العلم بالضعف، ومع ذلك تلقته العلماء بالقبول ويعني ذكروه في كتبهم وبنوا عليه الأحكام، وظواهر الآيات تدل على ذلك. فقوله ولن تفلحوا إذا أبدا ظاهر في عدم فلاحهم مع الإكراه، لأن قوله يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم صريح في الإكراه. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مع أنه تعالى قال قد فعلت كما ثبت في صحيح مسلم يدل بظاهره على أن التكليف بذلك كان معهودا قبل. وقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيا مع قوله وعصى آدم ربه، فأسند إليه النسيان والعصيان معا يدل على ذلك أيضا، وعلى القول بأن المراد بالنسيان الترك فلا دليل في الآية. وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا مع قوله كما حملته على الذين من قبلنا، ويستأنس لهذا بما ذكره البغوي في تفسيره عن الكلبي من أن المؤاخذة بالنسيان كانت من الإصر على من قبلنا، وكان عقابها يعجل لهم في الدنيا فيحرم عليهم بعض الطيبات. وقال بعض العلماء إن الإكراه عذر لمن قبلنا وعليه، فالجواب هو الوجه الثاني أن الإكراه على الكفر قد يكون سببا لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار عليه، كما يفهم من مفهوم قوله تعالى وقلبه مطمئن بالإيمان. وإلى هذا الوجه جنح صاحب روح المعاني، والأول أظهر عندي وأوضح والله تعالى أعلم. يبقى القول فيها إن مسألة الإكراه وعدم عذر المكره هذا من خصائص هذه الأمة تفضلا وتكرما من الله عز وجل عليه. احنا قلنا قبل ذلك لأن بعض الناس بيشكل عليه فهم هذا الحديث، قلنا عاوزين نفرق بين رفع المؤاخذة من الله وعدم ترتب الإثم على الفعل المحرم الناشئ عن خطأ أو نسيان أو إكراه، وعدم صحة الفعل إلا بدليل آخر. يعني أنت أخطأت في عبادة معينة ونسيت وفعلت شيء محرم في أثناء العبادة، أو أكرهت على شيء يبطل العبادة، صحة العبادة وعدمها لا تؤخذ من هذا الحديث، بل يستدل على الصحة والبطلان من نصوص أخرى. أيضا مسألة الضمان المتعلقة بهلاك الأموال، وهذا الهلاك تولد نتيجة إكراه أو نسيان أو خطأ، عليه الضمان. صحة العمل شيء، رفع المؤاخذة شيء، الضمان شيء آخر. فرق بين الثلاثة لأنها بتشكل على كثير من القوم. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ واضح يا رجالة؟ طيب خلاص هذا الذي نعم هو ده المسألة اللي أنا تعالى أخونا رضا بيذكرها، بيقول شاع عند الناس وخبالك تقبل العوض، واحد أتلف لك مالا وأتلفه مش عن طريق العمد، لا عن طريق الخطأ أو النسيان أو الإكرام. بإجماع أهل العلم يضمن الإجماع، الإجماع هذا منعقد على وجوب الضمان على من أتلف المال عمدا أو خطأ أو نسيانا. أما في الإكراه تفصيل، من الذي يضمن، المكره أم المكره؟ المكره هو الفاعل مظبوط على الحقيقة، والمكره هو الايه؟ الحامل على الحقيقة. فالعلماء قالوا الأصل أن يضمن الحامل، طب ما لقناهوش طفش، يبقى الفاعل، لأن المال لا يضيع، الرجل اللي ماله خرد لا يضيع، فلابد أن يضمن. كن بقى الناس يقولوا عوض مش عوض، لا واخد بالك، وطبعا هذا أمر شائع عند العامة، لا تبقى العوض لا، وحتى لو سميته عوضا التسمية اللي تعنينا، ولكن هذا أمر. ومن أجل هذا جاءت حرمة التأمين على السيارات، وأن الشركة المؤمنة تضمن أي ضرر متولد من سيارتها. حاضر يا شباب، سيارة عملت حادثة، بيقوم أولياء المجلس العالي يرفعوا قضية على شركة التأمين، شركة التأمين تدفع الفلوس، طب أي حق تدفع؟ لا، ده شركة التأمين مقر بتاعها في أسوان، والحادثة هنا في ميت الرخ، واخد بالك، والشركة لجات ولا شافت، ده السواء ماشي ملخبط وصدم الرجل قتله، فعليه ايه دخل شركة التأمين في الموضوع ده؟ شكل أحد نفتي ونتكلم بصريح العبارة أن ما يأخذه أولياء المجني عليه في قضايا التأمين في قضايا السيارات من تعويضات من شركات التأمين هذا من أكل الحرام، والمحامي الذي يسعى من أكل الحرام، والنسبة التي يتعاطاها من أجل الحرام، وهذا لا يحل. فضل يا شيخ. أعد عليا؟ اي نعم انا اي نعم الضمان، لا ما هو انا اختصرت في، لان لا ما حضرني الدليل الا ما ذكرتني به جزاك الله خير، ولكن انا اذكر الاجماع. اخونا الشيخ ماري يا شيخ رضا بياتي بدليل جزاك الله خير، ان في قصه عائشه رضي الله عنها لما ارسلت زينب بنت جحش صفحه فيها طعام فكسرتها عائشه رضي الله عنها لما اخذتها الغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم امسك الصفحه ورد على زينب صفحتها وأبقى الصفحة المكسورة في بيت عائشة، وهذا أمر يعني مجمع عليه، ولكن الشاهد الله يبارك فيكم عند عوام الناس هذا أمر مستهجن، تقبل العوض إزاي؟ لا، هذا بعيد عن الصواب وبعيد عن شرع الله. طيب، قوله تعالى فأردت أن أعيبها، هذه الآية تدل على أن عيبها يكون سببا لترك الملك الغاصب لها، ولذلك خرقها الخضر. وعموم قوله وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يقتضي أخذ الملك للمعيبة والصحيحة معا. والجواب أن في الكلام حذف الصفة وتقديره كل سفينة صالحة صحيحة، وحذف النعت إذا دل المقام عليه جائز، كما أشار له ابن مالك في الخلاصة بقوله وما من المنعوت والنعت عقل، يجوز حذفه وفي النعت يقل. ومن شواهد حذف الصفة قول الشاعري ورب أسيلة الخدين بكر مفهفهة لها فرع وجيد، أي لها فرع فاحم وجيد طويل. وقول عبيد بن الأبرص الأزدي من قوله قول ومن فعله فعل ومن نائلة نائل، يعني من قوله قول فصل وفعله فعل جميل ونائلة نائل جزل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقف عند هذا الحد ونواصل دروسنا مستعينين بالله.